రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ. أهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، ما هو المتوقع من زيارة المبعوث الأممي لحقوق الإنسان أدام دينغ للسودان؟
نتمنى أن لا تكون يعني هذه الحالة حقيقية، وإذا كانت حقيقية أن لا تكون بداية لمواجهة بين حكومة السودان والمجتمع الدولي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ومحاولات من السلطات الإنقلابية السيطرة على السوشيال ميديا.
حسابات أسماء من دول في شرق آسيا ودول يعني مكتوبة بلغات يعني أقرب للروسية واللغة الإنجليزية وكذا.
الشرق، اتفاق بين نظار القبائل ومحاولات لترسيم الحدود بين القبائل.
بعض الموجودين في مسار شرق السودان عندهم رأي في وجود ناصر الهدندوة حسين محمد اللمين فريق.
وزير خارجية سابق يتحدث عن زيارة حميدتي لروسيا.
وكيل وزارة الخارجية اللي كان سفير في موسكو سابقا موجود في الوفد بتاع حميدتي، فدي معنى الخارجية ده ما قدر تقول أيوة أو لا.
ولكننا سنستهلك العادة بموجز بأهم وآخر الأخبار وزميل أمين رمضان.
لجان المقاومة في مدينة الخرطوم تعلن عن مليونية جديدة غدا الخميس للمطالبة بالحكم المدني. لجنة الأطباء ترصد 17 إصابة في مليونية 22 فبراير في الخرطوم ومدني، من بينها إصابات خطيرة بطلقات نارية. الخبير المستقل لحقوق الإنسان يواصل لقاءاته بالخرطوم، وخبراء يؤكدون أهمية الزيارة لمستقبل حقوق الإنسان في السودان. حريق هائل في منطقة تمساح بمحلية كتيلة بجنوب دارفور يؤدي إلى وفاة طفلين ويقضي على أكثر من 22 منزلا بالكامل. حريق هائل يلتهم منازل في منطقة جوغانا بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور. مواطنو صرف عمره بشمال دارفور يشتكون من تزايد التفلتات الأمنية ومقتل طفل ونهب عشرات الأبقار. البرهان يتهم جهات لم يسميها بشن حملات تشويه ممنهجة ضد القوات المسلحة، ويؤكد عدم تسليم البلاد إلا في ظل توافق أو انتخابات. حميدتي يغادر إلى روسيا في ظل تعقيدات دولية، ووزير الخارجية الأسبق يصف الزيارة بالخاطئة فكرة وتوقيتا. صحيفة فرنسية تكشف عن تعاقد السلطات في السودان مع سيناتور أمريكي سابق بمبلغ 30,000 دولار شهريا لتحسين صورتها في أمريكا. ناشطون من شرق السودان يكشفون عن تباين الآراء حول اتفاق نظار الشرق وقرارات حميدتي، ويقللون من أهمية ترسيم حدود القبائل. الدولار يواصل القفز إلى معدلات غير مسبوقة مع توقف حركة البيع في سوق العملة الموازي وارتفاع كبير في أسعار السلع. إدانة واسعة للسيولة الأمنية في الأبيض وحملات القوات العسكرية بحلق رؤوس الشباب، وقانونيون يطالبون بالكشف عن الجناء. هجوم أسيوبي جديد على معسكر خواجة شرق البحر بقطاع بانغيو بالقضارف. إضراب معلمي مرحلتي الأساس والثانوي بولاية جنوب كردفان يدخل يوم الرابع للمطالبة بمستحقات مالية. حملة تفتيش أمنية واسعة في منطقة أبو دهان بمحلية غرب كسلة وسط حالة من التوتر.
شكرا أمين. فاجأ نائب رئيس المجلس الإنقلابي محمد حمدان دقلو حميدتي الجميع بزيارة لروسيا في ظروف معقدة يتمهل أي عاقل عن الإقدام عليها. السفير ووزير الخارجية الأسبق السيد إبراهيم طه أيوب يعلق على هذه الزيارة.
والله طبعا كما ذكر التوقيت رديء جدا، وما في أي فكر ممكن الواحد ومنطقة ممكن الواحد يقبل إن تتم زيارة مسؤول كبير من السودان أو من أي دولة في هذه الظروف في المنطقة بتاعت روسيا وأوكرانيا، والعالم كله مشدود في القصة بتاعت العلاقة الروسية الأوكرانية. الأغرب من كده كمان الوفد المرافق للسيد عبد حميدتي الماشي على روسيا غير التوقيت، الوفد كأنما هو رأس الدولة ماشي يقابل رأس الدولة من الجانب الآخر. غريب جدا، العملية كلها غريبة غريبة للغاية، وخاصة والسودان ممكن يكون مستهدف زي أوكرانيا بالضبط. عندنا دول جارة كبيرة ممكن يعملوا فينا نفس العبادة روسيا في أوكرانيا، إنه يجيبوا بعض المناطق يعتبروها إنها جمهوريات مستقلة ويعترفوا بها ويضموها في بلده. عندنا نحن في الشرق ممكن، ممكن في الشمال ممكن، في الغرب ممكن. عشان كده الزيارة غلط أساسا في التوقيت، مش التوقيت، الفكرة ذاتها غلط.
نعم.
ما الواحد يقدر يقول شنو قصر النظر وهل سوء إدارة للدولة؟ الواحد ما يعني ما في أي تفسير لهذا العمل يعني.
نعم. طيب يعني يعني وزارة الخارجية هل يعني مفروض يكون عندها دور في الحاجة دي؟
أيوة مفروض بس منون بحيث أقلب وزير الخارجية؟ هو وكيل وزارة الخارجية اللي كان سفير في موسكو سابقا موجود في الوفد بتاع حميدتي، فدي معناها الخارجية ما قدر تقول أيوة أو لا.
نعم.
فما الخارجية ما أصل يقولوا سألوا الخارجية، قالوا لهم جيبوا لنا الوكيل بتاعكم في الوفد، وحصل الرجل ركب الطيارة ومشى مع السيد حميدتي. يعني ما أظن الناس شغالين بالمؤسسات يعني.
نعم. والدلالات شنو سعادة السيد إبراهيم طه أيوب، الدلالات شنو ممكن تكون بتاعت زيارة زي دي في وقت زي ده لروسيا؟
والله أنا يبدو لي هذا الرجل يريد أن يقوي مركزه في الداخل بأنه يتصل أو اتصالات زي دي، ويوري الرجل اللي هو بيفتكر أنه الرجل نمر واحد في السودان اللي هو سيد الفريق أول برهان، انه هو الكل في الكل، او يغنينا نحن كالشعب السوداني انه هو الحاكم الفعلي للبلد، والا ما في دوله. هم يقولوا انه دعوه من الاتحاد من روسيا لحميدتي، ولما لا يدعى برهان اساسا يعني. فانا يبدو لي هو ده تقويه لمركزه، بيحاول بيمشي الامارات وبيمشي اثيوبيا وبيمشي كل حته، وأنا يبدو لي هو عايز يعني بيعيد نفسه، وبيعتقد إنه ممكن بالطريقة اللي ممكن يعيد نفسه لخلافة برهان وحكم السودان زي ما فعلوا الآخرين الدكتاتوريين الآخرين في حكم السودان.
نعم. طيب مثلا بلد زي أمريكا يعني أكيد بتكون ما مسرورة يعني عظم الدور الروسي بالطريقة دي في السودان في منطقة البحر الأحمر، فهل ده أيضا بيأثر على علاقات الإنقلابيين مع الأمريكان أو مع القوى الغربية عموما؟
لا أكيد طبعا. إحنا يعني مش دور روسيا فقط في المنطقة، دور الصين كذلك، ونحن مفروض نكون أكثر ناس، نحن الثورية أرخص القوى الثورية، نحن طبعا النظام ده هذا لا يمثلنا، بس القوى الثورية في البلد لازم تعرف إنه روسيا والصين أكثر دولتين وقفوا مع عمر البشير في مجلس الأمن، وحتى وقفوا مع الجانب العسكري حتى عندما فضوا الاعتصام بتاع القيادة، الدولتين دين رفضوا في مجلس الأمن إنهم يدينوا القتل بتاع مئات الشباب. فأنا يبدو لي دخولهم طبعا بوجود روسيا قد لا يسر أي إنسان، لا في السودان ولا في الولايات المتحدة ولا في الدول الأخرى.
نعم.
غير كده طبعا عندنا الجانب الكبير بتاعهم في أنه هم بيفتكروا أنه ممكن من خلال السودان ممكن يعملوا أشياء كثيرة جدا في المنطقة، وعندنا وجود المرتزقة بتاعنا هم اللي بيسموهم البانجر دي الموجودين.
نعم. طيب يعني شنو نوع التعقيدات اللي ممكن يسببها وجود الروس اصلا هم موجودين يعني بشكل او باخر في السودان السي، وزياره حميدتي قد تفتح الباب امام مزيد من يعني التعاون بين النظام الهسي وبين الروس؟ شنو نوع التعقيدات اللي ممكن تعيق التحول الديمقراطي في السودان، يعني ممكن تسببها الوجود الروسي في السودان؟
والله ممكن في اثناء زيارته هذا الرجل لموسكو، هذا الرجل ممكن يوقع على اتفاقية ما قدر يوقع البرهان موضوع القاعدة البحرية في البحر الأحمر، القاعدة الروسية البحرية في البحر الأحمر. فده ده 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 ممكن يعقد الامور زياده في الداخل وفي المنطقه كلها. وانا يبدو لي الروس بيكونوا اقتنعوا بانه انه حميدتي هو الرجل الاقوى والرجل المستقبل في السودان، وده في خطوره علينا نحن وعلى على مستقبل التحول الديمقراطي في البلد. الروس ما عندهم علاقه بالديمقراطيه ولا العمل. بوتين في اوكرانيا ممكن يكون اي شيء الا غير ديمقراطي.
نعم.
فانا يبدو لي الموضوع بلخبط الامور. التحول الديمقراطي ده بالنسبه لهم ولا يعني شيء.
نعم. طيب يعني لنفترض انه هو وقع اي اتفاق مع الروس او حتى بموافقه البرهان، اذا حصل تغيير هل من السهل يعني اخراج الروس مره اخرى؟
والله بيكون طبعا ممكن الاخراج ممكن، بس يكون بطريقه صعبه ويمكن كمان بتضحيات اكثر من العادي. يعني طبعا وجودهم حزه وجود كبير جدا. في اربع اوجه للتعاون الروسي او الوجود الروسي في السودان يمكن الناس ما يكون عارفين. في عندك الجانب الامني وما شغالين في الموضوع ده، الجانب العسكري الاسلحه وغير الاسلحه، الجانب الزراعي هم برضو شغالين عندهم مشاريع شغالين فيها، عندك الجانب بتاع تعدين المعادن الذهب وغير الذهب وهم موجودين. فالأوجه دي كلها بتخلي روسيا إنها تتمسك بوجودها في الخرطوم وتأيد أو تدعم أي نظام موجود هناك. فدي خطورتها. بعد ذلك كيف كيفية الخلاص منهم دي تبقى قصة. غير الجماعة اللي قلناهم ديل بتاعنا البنك ديل الموجودين في كل المنطقة حوالينا، سواء كان في أفريقيا الوسطى ولا في مالي ولا في ليبيا، في وقد يكونوا موجودين حتى في إثيوبيا يمكن. يعني بس الواحد يتمنى إنه أخواننا اللي في السودان يكونوا يعني مقتدرين. الناس اللي قاعدين على أقصى الشارع المولع ضد النظام العسكري لازم ينتبهوا هذه الحقائق، إنه المسألة دي يعني ما مسألة بسيطة يعني. والناس ما يستهينوا بما يفعله حملوك ولا بيفعله أقصد حميدتي، بس الناس يكونوا فعلا واعين إن احنا في مفترق طرق.
نعم.
يعني في وقت مفصلي في حياة السودان، إنه يبقى أو لا يبقى لا قد لا يكون السبب، بس إنه نعود للديمقراطية للحكم الدكتاتوري الرابع تحت قيادة أهو حميدتي والبرهان والباقي.
سيد إبراهيم طه أيوب السفير ووزير الخارجية الأسبق، شكرا لك وتضيفنا في جولة السودان اليوم من راديو دبنجا. شكرا لك كثير.
شكرا
لك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
وقع نظار الشرق على اتفاق الغرض منه عودة الهدوء للإقليم وحل حالة المشاكل الكثيرة التي تؤدي لصدامات قبلية. قضى هذا الاتفاق فيما قضى بترسيم الحدود بين القبائل هناك، فهل ينجح مثل هذا الحل؟ المزيد عن هذا الاتفاق في حوار زميل محمد عبد الله مع الصحفي والناشط حسام الدين حيدر.
يتعلق بموضوع شرق السودان والاتفاق اللي عمل، طبعا سيد الناظر جلال العامر ستيجلر كان طلع بيان قبل ايام يتكلم فيه عن انه الاتفاق ده معلن يحقق الامن والسلام والمواطن المساواة، حيكون عنده في راي. ايضا في بيقولوا اراء متباينة لمنسوبي المجلس الأعلى للنظارات المستقلة، هم برضو علقوا عليه. لكن اللافت انه احد المتحدثين باسم الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، واللي هي طبعا وقفت في صف الانقلاب عبر رئيسها النمين داود، وهم داعمين لمسألة شرق السودان، في تعليق على فيسبوك انه كان بينتقد في الاتفاق الحصل. وده طبعا حاجة غريبة جدا انه موجود في السلطة وفاعل في السلطة وموجود ضمن مسار شرق السودان، وهو موجود في السلطة الإنقلابية وداعم لها، ويتكلم إنه الاتفاق ده ما حيكون عنده معنى، وده طوال بيقولنا لأنه في تضعضع في جبهة الإنقلاب وتضعضع في السلطة الإنقلابية في داخلها، خصوصا إذا إنه نفس الشخص اللي اتكلم عن إنه الاتفاق ده ما حيحدد سلام في شرق السودان أو ما حيدعم شرق السودان هو موجود في صف الداعمين داخل السلطة الانقلابية لاتفاق مسار شرق السودان، واللي على رأسه نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي محمد حمدان دقر الحميدي. فده بيوري انه بعض الموجودين في مسار شرق السودان عندهم رأي في وجود ناظر الهدندوة سيد محمد اللمين سري فيما يتعلق بتوقيع الاتفاق ده، على الرغم من انه الاتفاق ده ذاته هو بيتكلم عن ترسيم حدود للادارات الاهلية، واعتقد انه دي مرحلة ثانية تجاوزتها ثورة ديسمبر المجيدة، لانه تكلمت عن الحرية والسلام والعدالة، والعدالة طبعا تحتاج تكون في نقاط كثيرة منها المواطنة بس الحقوق والواجبات والحقوق المتعلقة بالتمييز الإيجابي للمناطق الشعبة في التنمية ومناطق الحروب والنزاعات. وأعتقد أنه ما حدث هو فقط لأن السلطة الإنقلابية مع رفع المجلس الأعلى للنظارات لافتة جديدة ورايات جديدة بإعادة إغلاق شرق السودان، حل لم تنفذ مطالبه بإلغاء المسار، تم استباق الخطوات السياسية دي بأنه اتوقع الاتفاق أو ما يسمى في شرق السودان بالجلد وتفعيله لتحصين المطالب الرفعوها دي من جانب السلطة الإنقلابية، وإنه ما تستخدم ضدها أو تخلق لها مشكلة، خصوصا إنه الجبهة بتاعت الإنقلاب بتعاني سياسيا واقتصاديا.
يعني البنود بتاعت الاتفاق خاصة قضية ترسيم الحدود بين القبائل، هل تشوف النقطة دي ممكن تحقق الأمن أو تمشي بشكل سلس يعني؟
والله يا عزيزي أنا عايز أقول لك حاجة، هو المشكلة في شرق السودان أساسا من 2019 في 8 مايو 2019 هي ما مشكلة سياسية أساسا، يعني هو نزاع قبلي تم صناعته صناعة محددة معروفة بالقصة إنها بدت من الجضارف بين مكونين اللي هم مكونين أهلنا النوبة وأهلنا بني عامر، بسبب خلاف بين رجل وامرأة حول قيمة بتاعت موية يعني، فاتصاعدت وبعد ذلك تم استغلال السياسي. فكل المكونات دي موجودة في شرق السودان وقاعدة ومن وقت طويل جدا، حتى مثلا واحدة من الحاجات اللي موجودة في شرق السودان بتلقى انه النوبة كمكون قاعد في شرق السودان هو قاعد كعمودية تحت نظام البيجة، لانه طبعا الناس عارفين النظام بتاع الإدارة الأهلية، يعني انه الزول او المكون اللي عايز يكون في نظارة والنظارة معروف في السفر بيكون بينزل فيها تحت عمودية باعتبار أنه نظام الإدارات الأهلية. ففي مكونات كثيرة جدا قاعدة تحت نظارات كعموديات، الكلام ده موجود ومعروف. وبعد ذلك حتى ذات شكل المجتمع في شرق السودان في آخر 10 سنوات يعني اتطور لحد كبير، يعني لما يخص مسألة المواطنة والأرض الحاجات دي ما تم التعبير عنها إلا بعد توقيع اتفاق مسار شرق السودان، واللي طبعا تم رفضه من مجموعة المجلس الأعلى للمظاهرات المستقلة، واللي تكون في 2000 يعني في النصف الثاني من 2020 يعني. فالمسألة بتاعة ترسيم الحدود هي لا قيمة لها إلا إذا كان بيحاولوا إنه يماسكوا بها المكون بتاع المجلس الأعلى للمظاهرات المستقلة، ومحاولة تفضيل إنه يا أخي دي المشكلة الأساسية، رغم إن المشكلة هي في جوهرها نزاع أهلي اتطور. والنزاع هما نزاع أهلي يعني نزاع قبلي يعني قبائل، وما كانت ناخذ لها طابع سياسي، أخذت الطابع السياسي من نهاية أكتوبر 2019 لما بدأت المفاوضات بتاعة جوبا اللي هي بتاعة المسارات، وحتى السيد الناظر سيد محمد اللمنتري كان جزء منها يعني المفاوضات دي، وحتى بعض منصوبين مجلس الأعلى للنظارات المستقلة ومنهم سيد علي أبو آمنة كان موجود وكان حاضر ودعم الاتفاق في وقت ذات، لحد ما بعد ذلك حصلت خلافات في وجهة النظر وأخذت الطابع الجبلي يعني، ولاحقا أخذت الطابع السياسي السارق بأنه يتم إلغاء المسار. فبالتالي الحديث عن أنه في مشكلة بتاع ترسيم حدود بين الجبائل ده كلام ما ذا قيمة يعني، ما عنده معنى، وده ما جوهر المشكلة بالأساس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المتوقع أن تنتهي غدا الخميس حسب البرنامج المعلن زيارة الخبير الأممي لحقوق الإنسان للسودان. عن توقيت الزيارة والمردود المتوقع منها تحدث الزميل أمين رمضان للسيد عبد الباقي جبريل القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان المقيم في جنيف.
أنا حقيقة أعول كثيرا على زيارة السيد أداما ديانك
كخبير أمم مش مجال حقوق الإنسان للسودان. والأهمية دي حقيقة من مكانة السيد أداما ديانج الكبير يعني في المنظومة الأممية، وهو رجل قانوني طليع له خبرة أكثر من 50 عام في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الجنائي. مساهماته يعني كبيرة جدا، ورجل يحظى بالاحترام والتقدير في كل الدوائر الدولية التي عمل فيها. لذلك في مقدوره أن يقدم الكثير من المساعدات للحكومة السودانية وللشعب بصورة عامة في مجال حماية وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان في بلادنا. فهذه يعني أعتقد أنه يجب أخذها بالحسبان، وكذلك يجب أخذ النصائح التي يقدمها السيد أداما ديانج لجميع المعنيين بالأمر في السودان محمل الجد، والتعامل معه بالاهتمام اللائق. الزيارة طبعا هي زيارة أولى، وفيها يعني سيقوم السيد أداما ديانج بدراسة الوضع بصورة أولية ومعرفة يعني الاحتياجات وطبيعة المشاكل، وكذلك يعني يحاول يتفهم طريقة علاجها، وبعدها ممكن يعني يتم تقييم نتائج الزيارة والاحتياجات، ويتم تحديد يعني المسار المستقبلي للتعاون بين الحكومة السودانية والمجتمع بصورة عامة مع منظومة الأمم المتحدة والخبير. طبعا من المتوقع أنه أو حسب ما نما لعلمي يعني من معلومات أنه الخبير ومنذ وصوله يعني يوم الأحد الماضي دخل في اجتماعات مكثفة، كذلك لقاءات مع الناشطين والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تم تنويره بصورة معقولة حتى الآن، وكذلك يعني تمكن من زيارة بعض المعتقلين في السجون وأسرهم كذلك، واستمع لهم، استمع لشكاويهم، استمع للظروف اللي تم اعتقالهم فيها أو يتم الآن يعني حبسهم فيها. فدي كلها يعني حتكون أشياء تخضع للتقييم من جانبه، وتخضع كذلك لتقديم نوع من التوصيات من أجل يعني معالجة أمر هؤلاء الناس بصورة سريعة. وكذلك رشح في الأخبار بأنه تم إطلاق قادة المعتقلين خاصة من قادة للثوار ولجان المقاومة، وده شيء مرحب به، نتمنى أنه يتواصل ويتم إطلاق الجميع بدون أي تأخير يعني الآن.
نعم، وتوقيته عنده أي دلالة؟
نعم، التوقيت مهم جدا لأنه مجلس حقوق الإنسان حيبدأ في الأسبوع القادم هنا في جنيف، والخبير حيرجع من الخرطوم يوم 28 في هذا الشهر، ونتوقع أنه يقدم تقريره الأولي إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان يوم 4 مارس. لذلك الزيارة كانت مهمة جدا، وكنا نتمنى أنها تتم قبل الشهر أو شهرين حسب طلب الخبير. كما تعلم هو قد طلب أن يزور السودان من يوم 13 يناير الماضي، لكن الحكومة لسبب أو لآخر رفضت تلك المواعيد، والآن يعني الزمن ضيق غير كافي. كنا نتمنى أنه تتاح له الفرصة زيارة دارفور، زيارة مناطق أخرى كذلك في السودان حتى يطلع على الأوضاع وفي زمن كافي وبصورة شاملة، يقدر يعكس يعني كل مشاهداته وكل ما نما إلى علمه من مشاكل في مجال حقوق الإنسان وما أكثره في السودان يعكس في تقريره القادم. ولكن بكل أسف تم يعني حصر الزيارة في مدة وجيزة، وغالبا تكون في أماكن وجيزة يعني الخرطوم.
برضو رشح معلومات بأنه البرهان رفض يقابله وتم تحويله إلى سلمى عبد الجبار الناطق باسم المجلس السيادي.
نعم، كان من اللائق للسيد الفريق البرهان أن يقابل السيد أداما ديانج حتى أن يتبادل معه الأفكار ويأخذ منه الضمانات الضرورية، ولكن هذه فرصة ضائعة. أعتقد أنه قرار غير موفق غير حكيم، تنقص الحصافة وعدم تقدير الأمور بصورة صحيحة. نتمنى أن لا تكون يعني هذه الحالة حقيقية، وإذا كانت حقيقية أن لا تكون بداية لمواجهة بين حكومة السودان والمجتمع الدولي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وهو شيء يعني إذا تأكد خبر موصي بلا يعني بلا لبس.
نعم، وبرضو رشح برضو معلومات أو أخبار بأنه هو رفض مقابلة وحدة حقوق الإنسان بالدعم السريع رغم الإلحاح من الحكومة.
نعم، حقيقة هذا موضوع يخضع لتقدير الخبير السيد أداما ديانج، ولكن كنت أتمنى أن تتاح الفرصة الكافية له للقاء يعني كل الشركاء الفاعلين في الساحة في السودان، خاصة يعني الجهات الأمنية اللي هي متهمة أو المتهم الأول في ارتكاب يعني كثير من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فظاعات، اعتقالات، تعذيب إلى آخره إلى آخره. ففي المستقبل يجب أن تتم يعني ترتيبات بصورة أفضل حتى تكون هناك فرصة للاستماع لآراء كل الأطراف.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الباقي جبريل.
شكرا، شكرا، بارك الله فيك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
السلطات الإنقلابية في السودان تحاول التأثير والسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي مثلها مثل أي نظام ديكتاتوري آخر. فلماذا هذا الخيار؟ ومن هي الجهات المتورطة في مساعدة الإنقلابيين في ذلك؟ المزيد في حوار زميل محمد عبد الله مع الأمين العام السابق لمجلس الصحافة والمطبوعات الأستاذ حسام الدين حيدر.
معروف من قبل انقلاب 25 أكتوبر مجلس الوزراء ووزارة الثقافة والإعلام في الوقت ذاك عبر تعاقده مع شركات متخصصة وصلت لأنه في حسابات أو مواقع إلكترونية بيحاول توجيه الرأي العام في السودان وبتحاول انه تخترقه من عده عواصم موجوده، والكلام ده عبر عنه قبل كده وزير الثقافه والاعلام ووكيل وزاره الثقافه والاعلام ما قبل الانقلاب في كثير جدا من اللقاءات، ومؤخرا في راديو هلا 96 رئيس مجلس الوزراء ما قبل الانقلاب خالد عمر يوسف برضه اشار للمستقبل. فالمسألة بتاعت انه في وجود حسابات او تحكم في مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بتوجيه الرأي العام عبر شركات او جهات او مؤسسات، دي هي حقيقة وموجودة. كثير جدا من الناشطين خلال الفترة السابقة او الفاعلين والسياسيين والصحفيين في السودان بالذات مستخدمي فيسبوك يتكلم عن انه في يعني هجوم بيتم على صفحاتهم بالاضافة للصفحات بتاعت لجان المقاومة الكيانات النقابية وصفحات الأحزاب السياسية الرافضة للانقلاب والداعمة للتحول المدني الديمقراطي، والشواهد على ذلك كثيرة. يعني إنه يكون في مجموعة من الحسابات بتخش على الصفحات وبتقوم تتفاعل، أغلب الحاجة دي بتتم بأنها هي مثلا بتضحك أو بتسخر من المحتوى الموجود، والحسابات دي معظمها لحسابات أسماء من دول في شرق آسيا ودول يعني مكتوبة بلغات يعني أقرب للروسية واللغة الإنجليزية وكذا، فكلها مجرد حسابات بتم توجيهها توجيه عبر برامج معينة، ودي حقيقة فعلا وملاحظة بالإضافة لأنه في بعض العبارات اللي أصبحت تستخدم بيتم التبليغ ضدها من الحسابات بذاتها. يعني إذا الناس تتكلموا عن الأخبار بتاعت المواكب السلمية أو نشر صور أو كذا فإنه بيتم الإبلاغ إنه ده محتوى احتيالي أو محتوى غير صحيح أو كاذب، أو فدي حقيقة فعلا موجودة.
كان في شركة اتفقت معها وزارة الثقافة والإعلام قبل الانقلاب لتصنيف المحتوى مو في التفاصيل، ففي ناس بيقول انه نفس الشركه دي هي اللي بتقوم بالدور الحالي الان في تقييد وسائل التواصل الاجتماعي او صفحات بتاعت الناشطين ولجان المقاومه. تعليقك شنو؟
انا والله ما عندي معلومه عن المساله دي عن انه هي نفس الشركه او ذات الشركه، لكن هي الشركه المعنيه اللي تم التعاقد معها هي شركه تم التعاقد معها بمعايير محدده وكان بتكشف المحتوى الاحتيالي واللي بيوجه الرأي العام وبيتم استخدامه سياسيا بذات الطريقة اللي كان حصلت في الانتخابات الأمريكية وأثرت على نتائجه في فترة انتصاب ترامب يعني. لكن الحديث عن أنه هي نفس الشركة أنا ما عندي معلومة عن المسألة، وإن كان حتى التعاقد اللي قامت به الحكومة الانتقالية وقتها كان لكشف المحتوى الاحتيالي والصفحات الموجهة والمدفوع لها لتغيير الصورة في الرأي العام وقيادة الحملات. هو الآن ما في حملات قاعد تقاد، يعني لو كان الكلام صحيح إن الشركة ذات الشركة وأنا ما متأكد من المسألة دي، لكن في تحليل الشخصي إذا كانت نفس الشركة هي كان حتغير الصورة الذهنية بالنسبة للسلطة الإنقلابية، يعني كان أسهل يعني مثلا إذا الكلام صحيح فالأسهل إنه تغير الصورة الذهنية بالنسبة للسلطة الإنقلابية، يعني بحيث إنه يشتغل عشان تحسن لها صورتها مش تقييد الحسابات بتاعت الناس أو تحاول تغلق الصفحات يعني.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.